يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد.
عدنا والعود أحمد في حلقة جديدة وموضوع نوعي مختلف غريب من غرائب الدنيا وعجائبها.
مهما تعمقنا في هذه الحياة وتعلمنا منها، لن يصل الإنسان للكمال العلمي والعقلي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ونحن كذلك في مهندس، عندما نتعمق في هندسة الحياة وتركيبها نجد العجائب والغرائب، وننقل لكم لنثريكم من عجائب الحياة وهندستها.
في أثناء بحثنا ظهرت لنا شجرة غريبة جدا ذات طابع غريب، ليست كأي شجرة، لدرجة أننا في أثناء نقاشنا لهذه الحلقة قلنا أنه ممكن هذه الشجرة قد تنهي إمبراطورية النفط.
قد يكون شيء مبالغ فيه، لكن فعلا هذه الشجرة قد تحدث شيء مختلف في العالم، حيث أنها تتميز بتحملها المختلف الظروف الطبيعية، وبالإمكان زراعتها في الأماكن الصعبة.
وقود حيوي، دائما نسمع عن الهيدروجين الأخضر، الوقود الأحفوري، ونسمع عن طاقة الكتلة الحيوية وكمان الحرارة الجوفية، لكن الوقود الحيوي اللي بنتكلم عنه هو شيء مختلف تماما. باختصار، هي شجرة تنتج لنا وقود.
الجاتروفا فعلا شجرة عجيبة، لدرجة أننا بالإمكان أن ننتج منها الديزل وزيوت صالحة وغير صالحة للأكل في آن واحد.
تفاصيل كثيرة نحملها لكم في حلقتنا هذه. منكم معكم أنا علي جبلي
وأنا فاطمة الجميل.
يا أهلا وسهلا من جديد، عندنا اليوم موضوع جامد، واللي هو إنتاج الديزل الحيوي عن طريق الجاتروفا. لكن في كم نقطة بسيطة متعلقة بالنبتة واستخداماتها الهندسية ونبغى نتكلم عنها.
تستخدم الجاتروفا في عدة استخدامات، ونبدأ في إنتاج غاز الميثان، وذلك عن طريق الاستفادة من أوراقها المتساقطة، وعندما يتعفن الورق ينتج الغاز. وأيضا يمكن استخدامه في إنتاج الأسمدة الزراعية، ويكون التسميد جيد بعد سنتين من زراعتها، وهذا بحد ذاته يزيد من كفاءة مياه الري.
مو بس هنا، حتى مياه الصرف الصحي تستخدم فيها، وذلك عن طريق استخدام بودرة البذور في امتزاز المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصحي. أي نعم، اسم العملية عملية امتزاز، وهي عبارة عن ظاهرة تجمع فيها جزيئات مادة ما أو ذراتها أو أيوناتها على سطح مادة أخرى. المادة الأولى يطلق عليها اسم المادة الممتزة، والمادة الثانية يطلق عليها اسم المادة المازة.
والعجيب أن بالإمكان زراعة الشجرة في أبسط الظروف، حيث يمكن زراعتها في المنزل والأماكن العامة المفتوحة، مناطق المشاة وفي الأوعية النباتية، وفي تشجير المنتزهات، وفي الحدائق الخاصة، وأيضا في المناطق الحضرية.
كما تتميز ثمارها بأنها على شكل جوزة، تحتوي على بذور سوداء فيها نسبة كبيرة من الزيت تتفوق فيها على المحاصيل الزراعية الأخرى، حيث أنها تعطي كميات أكبر من الذرة بحوالي 10 أضعاف. لكن هذا الزيت مر الطعم ولا يصلح للاستهلاك البشري، لكن يمكن استعماله مع منتجات وزيوت أخرى وعمليات معالجة أخرى تجعلها صالحة للاستخدام البشري.
ولو سوينا المقارنة بين إنتاجية الهكتار الواحد من زيوت بذور اللفت مقارنة بالجاتروفا، فإن الجاتروفا تنتج لنا 3000 كيلوغرام مقارنة باللفت اللي ينتج لنا 1000 كيلوغرام، مع العلم أن الهكتار الواحد يساوي أرض زراعية مساحتها 100 متر في 100 متر، أي 10000 متر مربع.
أحد الاستعمالات هو تحويلها إلى ديزل حيوي، وكذلك تشغيل بعض الآلات الزراعية والإضاءة المنزلية وصناعة الصابون والشموع. وبما أننا ذكرنا الديزل الحيوي، خلونا نتكلم عنه وعن علاقته بالجاتروفا. لكن السؤال، إيش هو الديزل الحيوي؟
وقود الديزل الحيوي هو وقود ديزل لكنه بديل وصديق للبيئة، يتم تحضيره من مصادر متجددة محلية مثل الزيوت النباتية، سواء كانت صالحة أو غير صالحة للأكل، والدهون الحيوانية. تتكون هذه الزيوت والدهون الطبيعية بشكل أساسي من الدهون الثلاثية، وعندما تصل الدهون الثلاثية لشكل مشابه للديزل المشتق من النفط، فبالإمكان أن نطلق عليه مسمى الديزل الحيوي.
ومن مميزات الديزل الحيوي أنه يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 100%، وانبعاثات السخام بنسبة تتفاوت ما بين 40 إلى 60%، وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات بنسبة ما بين 10% إلى 50%، وأكسيد النيتروز ما بين 5 إلى 10%. كما أن وقود الديزل الحيوي غير سام وقابل للتحلل.
طيب إيش علاقة الجاتروفا بالديزل الحيوي؟ أو كيف يتم إنتاج الديزل الحيوي من الجاتروفا؟ مثل ما ذكرنا، متطلبات زراعة الجاتروفا جدا بسيطة، لذلك لاقت اهتمام كبير، لأن بذورها تحتوي تقريبا على 35% من الزيوت ذات الخصائص المناسبة لصنع وقود الديزل الحيوي.
بعد 5 سنوات من زراعة الجاتروفا يمكن لهكتار واحد من مزرعات الجاتروفا إنتاج من 5000 إلى 7500 كيلوغرام من البذور. ولو أخذنا بالحسبان كم لتر من الديزل الحيوي ممكن نحصل عليه من بذورها، فإنه 6000 كيلوغرام كمتوسط يمكن أن ينتج 350 إلى 400 لتر من الديزل الحيوي.
يمكن استخراج الديزل الحيوي من الجاتروفا باتباع خطوتين: الأولى هي تقليل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الجاتروفا، والثانية هي الأسرة. الخطوة الأولى تتم عن طريق صب زيت الجاتروفا الخام في دورق مخروطي، ويتم تسخينه إلى درجة حرارة 60 درجة مئوية. ثم بعد ذلك في خليط مختلف يتم تسخين خليط حمض الكبريت مع الميثانول عند درجة حرارة 50، ثم يتم إضافة هذا الخليط من زيت الجاتروفا الساخن في الدورق. وبهذه الطريقة يتم تقليل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الجاتروفا. أما عن عملية الأسترة التبادلية فتتم عن طريق قلب الخليط لمدة ساعة، ثم تركه ليترسب لمدة ساعتين، وبهذه الطريقة نحصل على أفضل إنتاج للديزل الحيوي.
في بعض التجارب التي تم إجراءها لاستخدام الديزل الحيوي كوقود للطائرات ونجحت. ففي نهاية عام 2008 نجحت شركة طيران نيوزلندية في إتمام رحلة تجريبية باستخدام مزيج من زيت الجاتروفا ووقود الطائرات، وكذلك شركة الخطوط الجوية القارية في رحلة تجريبية في بداية عام 2009 من هيوستن إلى تكساس لمدة ساعتين.
طيب الحين خلونا نتكلم عن موضوع استثمار الجاتروفا. طبعا نبات الجاتروفا بحد ذاته غير صالح للاستخدام البشري، لأنه ما ينافس الإنتاج التقليدي للأغذية، والسبب في هذا يرجع إلى وجود جدل حول سياسات بعض الحكومات الداعمة لإنتاج وقود حيوي من محاصيل زراعية كالذرة وقصب السكر وفول الصيد، وطمع المزارعين الكبار في زراعة النباتات ذات عوائد اقتصادية مرتفعة على حساب الجوانب الأخلاقية، مثل التسبب بمجاعات حول العالم وتدهور طبيعة الأراضي الزراعية من جهة أخرى. ولذلك يؤخذ اليوم بخيار نبتة الجاتروفا لخصائصها المميزة الخالية من عيوب الوقود الحيوي المنتج من المزروعات الغذائية.
لذلك فإن شركات الطاقة العالمية في تايلاند والفلبين والهند بدأت بالاستثمار فيها، وكمان ماليزيا وهي الرائدة بين الشركات المصنعة للديزل الحيوي، حيث أن الأرباح الهائلة للديزل الحيوي من حيث ارتفاع قيمة الوقود الأحفوري ونية تقليل الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العوامل التي تساهم في تطوير سوق وقود الديزل الحيوي في ماليزيا. كما تم الحفاظ على نمو صناعة وقود الديزل الحيوي من خلال منح قدر كبير من الإعانات وبرامج دعم المزارعين، وكذلك إطلاق المزيد من محطات المعالجة وتحسين وقود الديزل الحيوي للمركبات وتوليد الكهرباء.
كمان ما ننسى موطن الجاتروفا وهي المكسيك، حيث أنهم أبدوا اهتمام في زراعتها وتقديم بعض الإعانات للمزارعين لتنوع إنتاج الطاقة المحلية والتنمية الزراعية في البلاد، ولذلك جعلوها مركزاً بارزاً لطاقة الوقود الحيوي في العالم. وفي بعض ولايات المكسيك تم الاستثمار فيها في زراعة الجاتروفا، وتم استخدام الأراضي الهامشية فيها لأكثر من 3 سنوات، وانتقل مزارعين أغذية إلى زراعة الجاتروفا، مما أدى بنتائج سلبية عليها تسببت في عدم الحصول على أرباح كافية ومتوقعة، وتم إغلاق المؤسسات ومراكز التكرير التي تم تدشينها سابقا.
وكمان نفس الحكاية في الصين، تم وضع خطط واستراتيجيات وإنشاء غابات من الجاتروفا، وتم إشراك العديد من الجهات الحكومية والمستثمرين لتلبية احتياجات الصين من الديزل الحيوي وللتصدير خارجها، وكذلك إشراك المزارعين والسكان وتوظيفهم في هذه المزارع. إلا أنه مع الأسف انسحبت أغلب الشركات بسبب ضعف الدعم الحكومي والطلب المحدود على الديزل للمنتج من الجات روفا، مما ساهم في ضعف النتائج لدرجة أن بعض كيانات الشركات اضطروا للمغادرة دون تعويض مزارعيهم.
بس عندنا نموذج جيد في الهند. الهند نعرف أنه بلد مليء بالانبعاثات الملوثة، ولذلك بحثت الهند عن الوقود الحيوي والديزل الحيوي كمصدر بديل للطاقة، وتم دعم المزارعين سواء بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مما أدى لنتائج جيدة من هذا الدعم في 4 ولايات، وهذا يجعله مشروع مجدي اقتصاديا لمزارعي المنطقة. واحتاج المزارعين ل5 سنوات لإعادة المبلغ الذي تم دعمهم به، وبالتالي كل مزرعة يتم إنشائها تحتاج إلى دعم كبير خلال السنوات الأولى إلى حين تستطيع تحقيق الأرباح واسترداد المبالغ.
وكمان في نماذج ممتازة في مصر والسودان، حيث أنه في مصر تم زراعة الجاتروفا على مساحة 400 هكتار في 4 مناطق، ولاقت نجاح فاق التوقعات، مما جعل الخبراء يعتقدون أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الجاتروفا في إنتاج الوقود الحيوي والمنافسة في تصديره للدول الأوروبية، مما يوفر فرص كثيرة للعمل في مجالات الزراعة والطاقة والتسويق والمجالات ذات العلاقة، إلى جانب استصلاح الأراضي الصحراوية.
وأما في السودان، فهناك خطة كبرى لإنتاج الديزل الحيوي من الجاتروفا بكميات تجارية في مختلف أنحاء السودان، وتستهدف تنمية الريف السوداني ومكافحة الفقر وتغطية النسبة المفقودة من نفط الجنوب. وقعت حكومة السودان في عام 2017 عقد مع شركة بايوناس الماليزية بغرض إنتاج 8 مليون طن من بذور الجاتروفا ومليونين طن من زيتها لاستخدامها كوقود حيوي.
لكن ما يزال في نقص الصنف التجاري الجيد للجاتروفا، ويتطلب ري ومغذيات مناسبة للثمار، بالرغم أنه يمكن أن يعيش في ظل عدم كفاية الري والمغذيات، كما أن فترة إنتاج المحصول طويلة جدا، تتطلب فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات، كما أنها عرضة للآفات والأمراض وحساسة للصقيع والتشبع بالمياه، ولزوجتها العالية في زيوتها يجعلها صعبة الاستخدام في الظروف المناخية الباردة.
والحين خلونا نعرف سوا إيش السر اللي تحمله نبات الجاتروفا، وإيش هي أساسا بحد ذاتها، وعلشان كذا قررنا نرجع لأهل الاختصاص في هذا الموضوع.
تواصلنا كفريق مهندس مع البروفيسور جابر القحطاني، وأثرانا بمعلومات رائعة وشيقة عن الجاتروفا. أترككم مع هذا النقاش والحوار اللي أجراه معاه الأخ محمد الأحمدي.
أهلا، أنا محمد الأحمدي، كمل معاكم هذه الحلقة عشان نعرف أكثر عن الجاتروفا. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لازم نعرف ونتذكر في علاقة متينة بين الإنسان والنبات من بداية خلق الإنسان. واحد، هذه العلاقات تكافلية أساسية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. مثل ما تعرفون الشغف الإنساني على مر العصور باهتمامه مختلف أنواع النباتات، واللي جدير بالذكر نبتة الجاتروفا اللي تجمع بين جانبين مهمين في حياتنا. الأول مثل ما ذكروا علي وفاطمة في هذه الحلقة، وهي الاستخدامات الصناعية والهندسية، والثانية هي الاستخدامات الطبية. وعشان استخداماتها الطبية قلنا أفضل نرجع لأهل الاختصاص في الموضوع. نتشرف بقبول دعوتنا من أحد أهم وأعظم قامات علوم العقاقير وأستاذ الصيدلة في جامعة الملك سعود، وننهل منه بعضا من المعرفة والمعلومات. فأهلا وسهلا بالدكتور جابر القحطاني.
أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضل، الله يبارك فيك.
سلمك الله يا دكتور. دكتور جابر، نريد أن نكمل رحلتنا بمزيد من المعلومات والتحليلات بخصوص نبتة الجاتروفا وما تكوينها الأحيائي وما هي مناطق زراعتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه شجرة تشتهر بها البلدان التالية: المكسيك وفلوريدا وهاواي، وهي من الأشجار المهمة لديهم لأنهم يستخدمونها استخدامات كثيرة، وقد قامت دراسات عليها من أجل استخدام زيتها الثابت كبديل للطاقة. ونظرا لهذه، لأن هذه الشجرة وهي الحقيقة أجناس، لكن أهمها شجرتين: جاتروفا كوركاس وجاتروفا جوسوفيليا. هذه النبتتين هي أهم نباتات الجاتروفا. طبعا طبعا تستخدم أوراقها وخشبها وبذورها وثمارها والخلاصة الحليبية التي تفرزها الجذوع، وكذلك الجذور تستخدم على نطاق واسع في تلك الدول وفي غيرها من الدول مثل الهند وحتى السودان وما أشبه ذلك. طبعا لها استخدامات طبية الحقيقة عديدة وهي مهمة جدا، ويمكن أن يقام مصنع كامل لمنتجات هذه الشجرة. فلو نظرنا إلى الأوراق لوجدنا أنها تستخدم كمنكهة وللأكل، ولذلك عادة تطبخ مع اللحوم لتعطيها نكهة خاصة جميلة. وأيضا تأخذ أوراقها وتربط في حزم وتوضع على بين أذني الأحصنة من أجل قتل الحشرات كالبعوض والنامس وما أشبه ذلك، يعني قاتل الحشرات. بالإضافة إلى أن هذه الأوراق تستخدم على نطاق واسع لعلاج السيلان والزهري والصفار، وطبعا كخافضة للحمى ومذرة ومسهلة وإلى ذلك. بينما البذور والثمار تستخدم على نطاق واسع لاستخراج الزيت، وهي في الحقيقة سامة ولكن الزيت غير سام المستخرج منها. تستخدم أيضا العصارة اللبنية التي تفرزها السيقان لعلاج كثير من الأمراض، ومنها طبعا الجلطات أو القرحات التي تحت في الفم أو في اللسان أو في الأسنان، وكذلك كمهضمة وكملينة، وهي تعتبر من أفضل الملينات. بالنسبة إلى ذلك المركب كروزين، هذا يستخدم كمادة سامة، وهو في الحقيقة خطير جدا. إذا أخذت حبتين بإمكانها تسبب الوفاة عند الأطفال، وأربع حبوب بإمكانها تسبب الوفاة عند كبار السن. العصارة اللبنية هذه اللي تفرزها الساق لها استخدامات كثيرة، من ضمنها تستخدم على الجروح، تستخدم على الحروق، وتستخدم على كعلاج الأكزيما، ولها استخدامات عديدة الحقيقة، لأن الوقت قد لا يأخذ تعداد تلك المواد. طبعا الجذور والسيقان عندما تعرق الرماد يستخدمونه كبديل للملح. تصور يعني إذا لم يجدوا ملح بإمكانهم يحرقوا جذع الشجرة ويستخرجوا منه الملح كرماد. الزيت زيت الجاتروفا يغش بعادة زيت الزيتون، ولذلك يجب دائما أن نتأكد من أن زيت الزيتون لا يحتوي على هذا الزيت زيت الجاتروفا. الحقيقة هناك استخدامات كثيرة لهذه الشجرة، وأنا أعتقد أن لو أقيم مصنع لمنتجات هذه الشجرة لكان كافيا أن يكون مصنعا لعدة أدوية، لما لا يقل عن 10 أدوية مثل ما ذكرت، حتى السيلان حتى الزهري، وهذه الأمراض صعبة جدا أنك تجد لها علاج، وعلاجها دائما يعني صعب. صور هذه النبتة تعالج هذه الأمراض، لذلك يجب الاهتمام بهذه النبتة، ويجب أنه دائما نأخذ بالنا من هذه. بالإضافة إلى حد الآن أن هناك دراسات لأوراق هذه النبتة على الخلايا السرطانية، ونجحوا في علن يعني أنها فعالة ضد هذه الخلايا. فلذلك هذه النبتة تعتبر من أغنى النباتات في الاستعمالات الدوائية، وتستخدم في جنوب السودان بنطاق واسع للبذور والثمار لمنع الحمل. يعني المرأة إذا أخذتها ما تحمل حتى أنها توقف استخدامها، فلذلك هناك استخدامات كثيرة لهذه النبتة، وأنا أتمنى أنها تتبنى هذه النبتة من قبل جامعة الملك خالد وأن يعتنى بها وغيرها من النباتات. وقد طلبنا حديقة للنباتات الطبية في أبها، وافق عليها الأمير فيصل بن خالد، وافقت عليها وزارة الزراعة، ومنحونا أرض 80,000 متر في دلغان، فلذلك إذا يمكن لجامعة الملك خالد أن تتبنى هذه الفكرة وأن تعمل هذه المزرعة، وهناك يكون مصانع لتحضير جميع الأدوية العشبية من سواء من نباتات المنطقة وسواء من نبات الجاتروفا.
بإذن الله.
سؤال آخر يا دكتور، طيب كيف تشوف مقدار النجاح الاستثماري لها واستغلال الأراضي الفارغة في زراعتها؟
هو طبعا يعتمد على البيئة صالح لها. طبعا المنطقة الجنوبية صالحة لها، أنا زارع عندي في البيت يعني شجرتين منها. أنا أقول إذا كانت منطقة شاسعة واسعة وكبيرة فتجرب، لماذا لا تجرب، لماذا لا تزرع لنعرف فيما إذا كان، لأن لكل بيئة لكل أشجار لها بيئتها الخاصة، فلنتأكد من البيئة هل هي صالحة للزراعة أو لا. وأنا متأكد إن إذا وجدنا بيئة صالحة للزراعة فإننا سنستفيد من هذه الشجرة بشكل كبير، سواء كبديل للطاقة أو سواء كاستخدام لعلاج الأمراض أو الأوبية الموجودة في المملكة.
طيب يا دكتور جابر، بحكم تخصصك ودخولك في عمق العقاقير، إيش أنواع العقاقير اللي ممكن أستخرجها من هذه النبتة؟
أولاً الله يبارك فيك، الأوراق لها استعمالات كثيرة مثل ما ذكرت الأمراض اللي ذكرتها. ثاني حاجة الثمار، البذور، يعني عندنا أربع أشياء الآن: العصارة اللبنية التي تفرزها جذوع الشجرة، هذه أربعة. الله يبارك فيك، الخشب الذي يستخرج من الملح، الزيت الثابت الذي يستخرج من الثمار ومن البذور، قصور السيقان يعني القشرة البارك، هذه لها استخدامات عديدة كثير، يعني يمكن حوالي لا يقل عن 12 مستحضر دوائي ممكن أن يصنع من هذه الشجر.
طيب يا دكتور، هل بالإمكان زراعتها في الصحاري والمناطق الغير خصبة؟
طبعا الصحاري لها مواصفات خاصة، لأن عندنا في الصحاري جوين، جو بارد في الشتاء وبارد جدا، وجو حار جدا في الصيف تصل درجة الحرارة إلى 50. طبعا الجو البارد يمكن يناسب لها، لكن الجو الحار الشديد الحرارة مثل ما هو موجود في المنطقة الوسطى وفي النفوذ وفي هذه طبعا حرارة شديدة، لازم تعمل دراسة على هذه النبتة، ولذلك بإمكاننا نطوعها، لأن سبق أنه كان نبات ينمو في فيفا ولا ينبت إلا في فيفا وفي حديقة النباتات الطبية في جامعة الملك سعود التي كنت أشرف عليها، زرعنا هذه النبتة السنة الأولى ما نبتت، السنة الثانية ما نبتت، السنة الثالثة بدأت تطلع فيها عدة أوراق ثم نبتت ثم كبرت وأزهرت وعطت ثمار، ومن البذور زرعناها، زرعت على طول من أول البذور اللي نأخذها من نبات فيفا لا يطلع بأي حال من الأحوال، لكن لما نطوعنا النبات وزرعناه وطلعنا بذور من النبات اللي نبت في الرياض نبت النبات من أحسن ما يمكن.
طيب يا دكتور، ذكرت أنه يتم الغش في زيت الزيتون وخلطه مع زيت الجاتروفا، هنا يجي السؤال كيف يمدينا نفرق بينه؟
هو سبحان الله يعطيه نكهة خاصة، ويتغير لون الزيت الزيتون من اللون الأصفر المعروف إلى اللون الذي يميل إلى الإحمرار، ولذلك بإمكاننا كشف هذا الغش على طول، لأنه لا يوجد زيت زيتون لونه أحمر، هم يغشوه من أجل النكهة، إن يعطي زيت الزيتون نكهة خاصة، وإلا ليس هناك مضرة في هذا الغش.
طيب دكتور الله يعطيك العافية، أباك تتكلم لي عن نقطة ثانية اللي هو التركيب البيولوجي حق النبتة.
طبعا التركيب الكيميائي اللي احنا نسميه التركيب الكيميائي يحتوي على مركبات كثيرة، لكن من هذه الأهم هذه المركبات اللي هو المركب الرئيسي هو الكروسين، وهذا المركب الذي ذكرته لك هو سام وخطير، ولكن له استخدامات طبية بالرغم من أنه سام، لذلك أنا قد ألفت كتاب اسمه السموم دواء، لا يوجد نبات سام إلا وله دواء، لكن كم الجرعة التي تؤخذ من هذا النبات السام؟ الجرعات بالميكروغرامات، وإلا طبعا كل اللي حتى الثعابين حتى العقارب حتى سامة، لكنها في نفس الوقت فيها مواد دوائية. فأهم مركب في الجاتروفا هو المركب الكورسين الذي يعزى إليها أشياء كثيرة. أولا بإمكانهم يصطادوا به الحيتان في البحر، ولذلك هم طبعا البذور التي تحوي على هذا المركب يرموا بها للحيتان في البحر فتأكله ويغمى عليها، ثم يشيلوا الحيتان هذه ويستفيدوا منها. أيضا البذرة أو ثمرة هذه تصور أنهم يرموها على أي عشب، منطقة مليانة في الأعشاب، وفي الليل سبحان الله تضيء هذه الثمار في وسط العشب فتعطي منظر جميل. إذن هذه الشجرة لها مميزات كثيرة، تحتوي على معادن، تحتوي على أملاح، تحتوي على فيتامينات، تحتوي على أشياء كثيرة، فهي من الشجرة العجيبة التي يعني إلى حد ما تشبه إلى حد ما شجرة الزيتون التي طبعا فيها كل شيء.
طيب هل حصل لك في خلال الفترات السابقة أو خلال السنوات الفائتة أنك حب عمل دراسات عليها هذه الشجرة بالذات أو بأي من فصائلها؟
لا الحقيقة إحنا هي لم تزرع في المملكة من وقت قريب، لم تكن موجودة من قبل. إحنا الحاجة اللي عملنا الدراسات اللي عليها مخبريا النباتات البرية في المملكة العربية السعودية، جمعنا كل النباتات البرية وحللناها، ثم عرفنا النباتات البرية الطبية وغير الطبية، وستطلع موسوعة إن شاء الله قريبا عن النباتات الطبية للنباتات البرية في المملكة العربية السعودية. لكن النباتات المستوردة التي زرعت في المملكة سواء للزينة أو غير ذلك لم نتعرض لها، تعرضنا على النباتات البيع عندنا في المملكة العربية السعودية، وألفنا كتابين في النباتات البرية باللغة الإنجليزية، أحدهما ميديسينال بلانت سعودية أريبا بارت 1 الجزء الأول، والثاني ميديسينال بلانت سعودية أريبا بارت 2 الجزء الثاني. والآن الكتابين هذين الكتابين في مكتبة الكونغرس وفي متحف الحديقة الطبية في بريطانيا، وهي باللغة الإنجليزية.
شكرا جزيلا دكتور جابر على هذه المعلومات الرائعة والثرية، وشرفت لنا ظهورك في برنامجنا.
الله يعطيكم العافية ويوفقكم إن شاء الله، ونفرح بكم إن شاء الله، وتكونوا من الناس العاملين الذين يعملون في صالح هذا البلد الأمين إن شاء الله.
رغم من أن الأرض لا تزال تعاني حتى اللحظة من الانبعاثات السامة والهواء الملوث، إلا أن جاتروفا أعطت أملا لدمج الطبيعة بالطاقة، وبالتحديد في شيء لم نكن لنتخيل أنه يمكن أن يكون صديقا للبيئة مثل الوقود.
الجاتروفا بالرغم من مساوئها واستثمارها السلبي والمطول، إلا أنها تستحق الاهتمام للنظر فيها وتكثيف الأبحاث وكذلك محاولة الاستفادة منها. وهنا تطرح أسئلة: هل يمكن أن يكون العالم بلا انبعاثات؟ وهل يمكن تحقيق الفائدة المطلوبة من الجاتروفا؟ وهل يمكن أن يكون هناك شيء مماثل للجاتروفا؟ كل هذه التساؤلات تدفعنا للفضول واكتشاف المزيد من أسرار الحياة والبحث عن بدائل مختلفة للطاقة.
وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى لكم رحلة علمية هانئة وممتعة في بحر العلوم والمعرفة الكبير، ونلتقي بكم في محطة أخرى، وإلى اللقاء.